قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال بيوتكم مع الله؟ وكيف حال أولادكم مع الله؟ هذا سؤال يحتاج اليوم إلى إجابة. أولادكم، دايما أسأل أصحابي وأصدقائي ومعارفي، يعني أولادك في سك الدين، في طريق الدين، بيحبوا الدين، مهتمين بالدين، عايزين يبقوا في الدين، لهم دور في الدين، الدين له أثر في حياتهم وتحكم عليهم. لعل هذا ما نحتاج أن نبثه في أطفالنا وأبنائنا في حلقات كيف وأخواتها. وما زلنا في قصة تربية الأولاد، وإن أحببتم أن أذكركم بأصل القصة، أصل القصة بناء أمة. وقلنا بناء الأمة هناخده على خطين، خط في كيف، وهو بناء أسرة مسلمة تكون اللبنة الأولى في بناء الإسلام، والخط الثاني في فضفضة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف استطاع أن يبني الأمة ويصل بها إلى التمكين في خلال 20 سنة. ففي كيف بدأنا بالقضية الزواج، وكيف نتزوج، وكيف نختار، وكيف والسعادة الزوجية، وإن دخلنا في موضوع تربية الأولاد، ودي الحلقة السادسة من التربية بالحب. وعايز اقول النهاردة ان احنا عايزين بالحب نضع الاولاد في طريق الدين. عايز اقول ايه؟ نمرة واحد، ينبغي على الاباء والامهات تفريغ، بلاش ينبغي خليها يجب، على الاباء والامهات تفريغ وقت كاف لتعليم ابنائهم السلوك. احنا دايما عندنا علم في الدين اسمه علم السلوك، العلم ده هو علم السير الى الله، علم سير القلب الى الله سبحانه وتعالى. علم السلوك ده هتلاقي له في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية مجلد كامل، المجلد العاشر، اسمه السلوك. في هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى نحتاج ان احنا بس ننقل ولادنا نقلا، نروح حطنهم على الطريق ونسيبهم يسيروا في البداية بقوة الدفع الذاتي. النقلة دي ان اننا انقله احطه على الطريق، هذه النقلة تحتاج الى نقلة قلبية. الشيء البعيد عن القلب لا يدخله، يعني اي حاجة عندنا في الفلاحين يقولوا ايه، البعيد عن القلب بعيد عن العين، او البعيد عن العين بعيد عن القلب. صح، هذا المثال صحيح، ان البعيد الشيء البعيد عن القلب ما يدخلش القلب. صح، فلازم ان انا عشان ادخل حاجة في قلبي لازم تكون الحاجة دي قريبة مني او قلبي قريب منها، لان ممكن يبقى انسان بعيد عني بس انا قلبي معاه، ما فيش مشكلة يبقى داخل، بس القضية عشان اي حاجة تدخل القلب لازم تكون قريبة من القلب. لذلك لا تكون قابلية التعليم والتقبل من الاطفال الا اذا كانت عن طريق القلب، عن طريق القرب من القلب. لذلك لابد لتعليم الطفل السلوك من عاطفة جياشة متبادلة ليحصل التعليم والقبول. يعني لازم ابنك يحبك عشان يقبل منك، ولازم انت تحبه عشان تدخله حاجة قلبه. هي دي التربية بالحب. لذلك لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم احب انه ينصح معاذ بمنتهى البساطة، قال له ايه؟ والله يا معاذ اني احبك، لا تدعنا دبر كل الصلاة. التعليم بالحب ده السلوك النبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في طريقة التعليم نفسها ان احنا عايزين ننقل ولادنا النقلة دي. الاشكال النهاردة ان شبابنا وولادنا والناس اللي احنا عايزين ننقلهم النقلة دي، يعني حقيقة في لقاءاتي في الجامعات في الفترة اللي فاتت ومقابلتي الشباب، الشباب عندهم عاطفة جياشة للدين، عايزين دين. لكن المشكلة الكبيرة انا اكتشفت كده، او انا يعني بكيت من جوايا على كده، ان مش كفاية مع الشباب دول وكل العدد ده محاضرة وامشي، دول عايزين يتعاش في وسطهم، يعيشوا حوالينا، يعيشوا معانا ويتاخدوا كده نقلة واحدة للدين، نقلة واحدة، نقلة كده يتنقلوا للدين وانتهت القضية. انا كنت بقول لهم اول امس في جامعة حلوان، امس في جامعة حلوان، شباب طيبين جدا زي الفل وكتير جدا، يعني فعلا انا بقول اساتذة الجامعات معهم فرصة ذهبية ان قدامهم هذه الالاف من الشباب يقدروا يصنعوهم ويشكلوهم، يشكلوا افكارهم في وقت الامة النهاردة محتاجة رجالة. يعني مصر النهاردة وغيرها، كل البلاد الإسلامية والبلاد العربية محتاجة رجال، محتاجة رجال يشيل أم. وقلت في المحاضرة بتاع بالليل أنه لن يصلح لهذه الأمة إلا المخلصون، اللي ما بيجريش على شهوات ولا بيجري على أهواء ولا بيجري على مصالحه الشخصية ولا ولاءه لنفسه، لنفسه دون أمتي ودون ربي ودون دينه. لذلك هؤلاء الشباب إذا أردنا أن ننقلهم هذه النقلة، كنت بقول لهم امبارح بقى في الجامعة إيه، كنت أتكلم عن تشكيل الشخصية الإسلامية، صناعة الشخصية الإسلامية. للأسف الشديد أن أسوأ ما في هذه القضية أنكم لم تروا المثل الأعلى. لم تروا القدوة نتيجة الغزو الفكري الغربي وتشبعكم بطريقة الحياة الغربية وبالنمط الغربي في الحياة والتفكير، ضيع الهوية الإسلامية، محاها، شوهها، وانتم شفتوش قدامكم قدوة تمشوا وراه وتعملوا زي وتعيشوا بطريقته وتفكروا زي ما بيفكر. نريد ان نعلم ابناءنا هؤلاء طريقة التفكير. يعني سبحان الله العظيم، كان برضو احد بلاش الشباب، احد الناس بيتكلم معايا، هو بيقرا جرايد وبيتابع نشرات وبيدخل على النت ومتابع الفيسبوك والتعليقات، لكن عمره ما ارى نظام الحكم في الاسلام شكله ايه، ولا يعرف عنه لا صغيرة ولا كبيرة. فبناء عليه هو ما عندوش تصور لأسلمة الحياة. عند فقد هذا التصور بيرتضي التصورات الغربية، بيرتضي التصورات العلمانية، بيرتضي التصورات غيرها، اي تصورات تانية عجباه، وخايف بس كل اللي في دماغه احداث امبابة واحداث قطع الودن واحداث بتاع، كل ده كلام مش هو ده الدين ولا هو ده الاسلام اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. انا بقول ان احداث امبابة هذه مؤامرة استدرج اليها المسلمون، بس فيش تعليق اكتر من كده. استدرج اليها المسلم واخطأوا. ينبغي ان يكون المسلمون على مستوى اعلى من كده بكتير، بمراحل، الا نستدرج والا نستفز والا نخدع والا يتلاعب بنا. فعايزين اذا اردنا هذا يبقى لازم نفهم الاسلام. وده الكلام اللي قلناه في جامعة الزقازيق، وجزاهم الله خيرا. يعني انا بشكر رئيس الجامعة وبشكر اللي قابلني وقعد معايا مدة طويلة جدا، واساتذة كثيرين من الجامعة اشكرهم شكر بالغ على فعلا. يعني انا شايف ما شاء الله اساتذة الجامعات وعمداء الكليات اللي قابلوني ورؤساء الجامعات اللي انا شفتهم وقعدت معاهم، ما شاء الله، يعني فعلا رؤوسهم عاقلة متزنة، خبرات عميقة طويلة، افكار يعني عميد كلية العلوم في جامعة حلوان جزاه الله خيرا اللي واخد جائزة احسن عالم في افريقيا، ما شاء الله، اتكلم عن نقطة مهمة جدا ممكن تحل مشاكل الامة المصرية دي ببساطة، ان يبقى فيه مشروع قومي كل الدنيا تشارك فيه، كل المصريين يشاركوا فيه، مشروع قومي، مشروع قومي واضح، يبقى حلمنا كلنا نشارك فيه، الداعية يشارك فيه بجهده، والمدرس يشارك فيه بجهده، والفلاح يشارك فيه بجهده، والطالب يشارك فيه بجهده، وربة البيت يشارك، كلنا نشارك في المشروع القومي ده، بس يبقى عندنا مشروع لنهضة الأمة ورفعة الدين، رفعة الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام. الشاهد إيه، خلاصة الكلام، إن شبابنا دول عشان ينتقنوا النقلة ما شافوش قدوة، ما حدش دفعهم إلى تعشق المثل الأعلى، فضاعوا، ما بيجري يلعب كورة، كل همه دلوقتي في تليفون ولا آيفون ولا آيباد ولا بيلعب عليه طول الوقت وخلاص على كده. طب وبعدين؟ نريد ان هؤلاء الشباب زي ما قلت كده برضو كل شويه ينقل الشاي ولا بيشرب منه ولا حاجه، ننقل الشباب نقله، نحطهم على الطريق، لن يستطيع الاب ولا الام نقله الشباب هذه النقله الا بالحب، لما يكون القلب قريب من القلب. إذا تقاربت القلوب فلا يضر تباعد الأبدان. اثنين، هي كانت نمرة واحد ايه يا عم بسيوني؟ كانت نمرة واحد ايه صحيح؟ ينبغي على الآباء والأمهات، يجب على الآباء والأمهات تفريغ وقت كافي لتعليم أبنائهم السلوك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واجب شرعي، مطلب شرعي، ان تنقذ ابنك وابنتك وزوجتك من النار.
واجب مطلب شرعي تأسم إن لم تفعل تأسمي إن لم تفعلي إن لم تنقذي ابنك وابنتك من النار. تأسم وتدخل النار إذا دفعت ابنك إلى النار، إذا علمت ابنك المعاصي. دي فتاوى شرعية. لن تستطيع أن تصنع هذه النقلة، نقلة الابن إلى طريق الله إلى السلوك، إلا بالحب، حين يتقارب قلبك وقلب إن يبقى الابن بيحبك وإنت بتحب ابنك، يبقى كده التعامل القلبي هو اللي بيدفع إلى هذا السلوك. لكن طول ما أنت بعيد عن بعض، طول ما الابن واخد موقف من أبي، طول ما الابن الأب واخد موقف من ابنه، ما يحصلش قبول. اثنين، ذكاء المشاعر. اننا بحاجة الى صناعة وصياغة المشاعر الذكية. مش في ذكاء عقلي، في ايضا ذكاء قلبي. انا قلت قبل كده في قصة اصحاب الغار ان بيقول اللهم انك تعلم انه كانت لابنته عم احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء. قلت كلمة اشد ما يحب الرجال والنساء، كل الرجال بيقولوا كده، كل واحد يحب واحدة يقول ده انا بحبك حب ما حصلش قبل كده، وهي تقول له ده انا بحبك حب لا يمكن يكون بحد في الدنيا حب زوجها زي ما انا بحبك. بيقولوا كده كلام. عشان كده قلت للشباب في الجامعة، الولد اللي انا بسأله حبيت كم واحدة قال لي 100 واحدة. قلت لهم يا جماعة ده لعب، ده تهريج، اوعي تصدقي انه بيحبك، كذاب، بيضحك عليك، بيخدعك. وقلت للولد كده، البنت اللي تقولك انا بحبك كذابة، بتضحك عليك بتخدعك، مش حقيقة. الحب الحقيقي اللي هو بيجي بقى من ذكاء المشاعر، ذكاء، ذكاء القلوب، يجي من البيت، تنمية مهارات الذكاء القلبي. الذكاء القلبي زي الذكاء العقلي. شوف الذكاء العقلي زي ما بندربه على مسائل الحساب ازاي يقدر يحلها، كذلك يحصل في البيت تدريب على مهارات الحب. فساعتها البنت ما يتحكش عليها والولد ما يتحكش عليه، لان عنده ذكاء قلبي لا يمكن يغزى قلبه من الخلف. دايما قلنا الاصل في الحياة انه لن يستطيع رجل ان يخدع امرأة الا بمساعدة منها، ولن تستطيع امرأة ان تخدع رجلا الا بمساعدة منه. هيتخدع بمزاجه وهتتخدع بمزاجها، مش غصب عنهم. اذا علم ذلك فان هذا الذكاء يمنع من الانخداع. نحن بحاجة الى صناعة وصياغة وتربية وتنمية الذكاء القلبي الذي يواجه المشاعر الخبيثة والتلاعب بالعواطف والمشاعر. ازاي؟ في البيت. زي اي مهارة، زي اي مهارة، قلنا اللي بيتعلم سواقة كل ما يسوق اكتر كل ما تحصل عنده مهارة اكتر. كله كده، كل الانشطة كده، الانشطة العقلية، كل ما يتدرب على حل مسائل الحساب اكتر كل ما يبقى اشطر، كل ما يقرأ انجليزي ويذاكر لغة اجنبية اكثر كل ما يبقى مهارته في الكلام والمحادثة احسن. بالممارسة كذلك الحب بالممارسة. اذا كان هو في البيت بيحب اخوته، بيحب ابوه، بيحب امه، بيحب جده وجدته وخاله وخالته وعمه وعمته، مشاعر الحب عنده فياضة وبينة، يتعلم ان هو يعبر عن مشاعره ويقول انا بحب كذا وما بحبش كذا وعايز كذا ومش عايز كذا. اذا ربي على هذا لا يخدع ولا يمكر به. تنمية هذا كلما كانت هناك ممارسة اكثر كلما نما هذا الذكاء وصار تبادله مع الاخرين افضل. ثلاثة، الخرس العائلي والصمت الرهيب في البيت من العوامل السلبية التي تؤثر على هذا النوع من الذكاء. فكرت النهاردة واحنا بنتغدى ان السكوت على مائدة الطعام وصوت الملاعق والاطباق،
مشكلة حقيقي مشكلة. يعني لما تبقى ايه الاب والام متنشنين من بعض شوية وتيجي الام تروح حاطة اطباق وتلاقيهم قاعدين بقى بياكلوا هات لي يا مدني معلقة وطبق تلاقي المعالق عمالة تخبط في الاطباق كده وكل بصص في الطبق اصواتي الاصوات دي عاملة سيمفونية حزينة يتلاعب بها الشيطان. لذلك الكلام يعني كانوا يعلمونا واحنا صغيرين بس انا مش عارف الدليل دلوقتي مش فاكر ان الكلام على الطعام سنة حتى ولو بذكري اسماء السلاح مش عارف ولا اسعار السلاح كان زمانهم بيعلمونا واحنا صغيرين كده نحن نتكلم وندردش وانا بقول وانا قلت كتير جدا في الحلقات اللي فاتت على مدار الحلقات الطويلة ان لابد من اعادة الاسرة الى المائدة لازم الاسرة تقعد الاب والام والاولاد على مائدة واحدة ياكلوا مع بعض لازم ولازم في قعدة الاكل الاب ينظر في وجه الابناء ويبتسم لده ويكسر في وش ده ويناقش ده ويدعو ده ويدعو لده لازم لازم القعدة دي لازم القعدة ان الام تبقى هي اللي قاعدة بتشرف على قضية الطعام لازم مصيبة الدليفري وكل واحد ياخد طبق وياكل في قطه ديك تفتيت الاسرة وامراضها نفسيا الجلسة دي لازم يجري فيها كلام الخرس العائلي ان الاب ساكت والام ساكتة وفي نظرات كده من تحت لا 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 خد فاصل يا مدني ادونا دقيقة واوعى حد يمشي عشان نكمل موضوع الخرس العائلي اللي البيوت بتعاني منه اليومين دول وعلاجه ايه ازاي استنطق الزوج والاولاد احبكم في الله فابقوا معنا
أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. الخرس العائلي والصمت الرهيب في البيت من العوامل السلبية التي تؤثر على نفسية الطفل فعدم التحدث مع الأبناء وأنا قلت قبل كده إن الابن محتاج حد يتكلم معه فلو ما لقكش هيدور حد تاني والزوجة محتاجة حد تتكلم معه لو ما لقتكش هتكلم مع حد تاني فأعطي الفرصة من نفسك للسماع وسمع ولادك برضو صوتك ورأيك وبلاش الصمت الغريب ده في البيت. جاتني شوية أسئلة على الاس ام اس والواد مراقب أربعة ده دوشني فبرضو في حاجات مهمة لازم أعدي عليها وأهم سؤال في الموضوع ده كله في كل الأسئلة دي كلها فعلا النقطة المهمة والخطيرة دي اسمع السؤال ده في غاية الخطورة ما حكم الله في خطيب تحرش بالخطيبة وكلمة تحرش دي تعبير مؤدب للي حصل ها؟ ووعدها بالزواج وبعدها فسخ الخطوبة برغم اني كنت واقفة معاه في تجهيز الشقة خدعني وحلف بالله انني امرأته وحاولت معه ان يرجع ويتمم الزواج رافض بحجة ان اهلي بيعملوه مش كويس يا جماعة انا قلت قبل كده عشرات المرات ان الخطيب اجنبي عن الخطيبة الخطوبة ليست لها ادنى قيمة في الاسلام اول تعامل شرعي بين رجل وامرأة الزواج العقد الشرعي عقد النكاح يبقى بعد العقد تبقى دي زوجته لكن قبل العقد الخطوبة لا يجوز له انه يقابلها ولا انه يكلمها في التليفون ولا انه يقعد معاها
في بيتها بحضور أهلها لا يجوز. شوفوا عملي أنه أفسدها ثم مشي. تعال أرجع، لا مش ترجع، مش ترجع ليه؟ خلاص. فعشان كده بحذر الأهالي وبحذر البنات وبحذر الأهالي إن يتركوا هذا الأمر كده، البنت تخطئ هذه الخطيئة العظيمة، زنا. لذلك وبقول للولد ده اتق الله وخاف من ربنا، لأن ربنا هيعاقبك، هيتعمل كده فيك وفي بنتك وفي أختك، فخاف من ربنا وارجع صلح غلطتك. سؤال، افتني في ام تربي اطفالها على العقيدة الصحيحة واب لا يطيق ما يقول فهو يهدم ما تبني. معلش، خلي جهدك على الاولاد في تعليم العقيدة الصحيحة زي ما انت ماشية، وخلي جهدك على الزوج في ان يعني سيب لي الاولاد اربيهم، ساعدني ان انا اربي الاولاد على الصح ده، يعني يبقى في جهد مضاعف من الزوجة الطيبة دي، انها يبقى جهدها على الاولاد في التربية وجهدها في تحييد الاب. وزي ما قلت قبل كده كتير جدا، اللي بتشكي من زوج ما بيصليش، اللي بتشكي من زوج اخلاقه صعبة، بتشكي من زوج بيعمل المحرمات، في اكتر من سؤال ان اب بيؤمرها ويؤمر اولاده بافعال محرمة. الحل في كل ده أن للمرأة طرق نسائية تستطيع بها أن تغير من زوجها، تستغلها، استغلي مهاراتك النسائية. ابنها عاص ولا يصلي ويفعل المحرمات ولا يخاف الله، كيف أصبر عليه؟ لا، مش الصبر عليه تركه، وإنما الصبر عليه دوام الأمر ودوام النهي والمعاقبة، اتخاذ وسائل للعقوبة، هذه الوسائل تكون مؤثرة، من الهجر، من الخصام، من منع المصروف، من منع الى اخره، يبقى في عقوبات على هذا الابن لكي يتوب ويرجع الى الله. عندها بنت 9 سنوات دائما تكذب، ما هو الحل؟ نقول ان الحل ان شاء الله سيأتينا في الحلقات القادمة في علاج او في مجموعه حلقات اسمها مشكله الكذب عند الاطفال، في علاج مشاكل الاطفال. يعني في اخ ارسل من حلقتين ثلاثه، وكل حلقه بيبعث يقول يعني عايزه اتربى، عايزه اتعلم. احنا عندنا درس ثابت كل يوم 4، ده الدرس الثابت الوحيد في مصر لينا، كل يوم 4 بين المغرب والعشاء في مسجد في 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر، اسمه مسجد رب العالمين. مسجد رب العالمين في الحي الخامس من ميدان فودافون، من ميدان فودافون يمين على طول، اول يمين. الشاهد ايه؟ ان الدرس ده اسمه التزكية، صلاح القلوب، كل يوم 4 ثابت بين المغرب والعشاء، كل يوم 4. وبالمناسبة ان شاء الله يوم الاربعاء، يوم الجمعة الجاية، خطبة الجمعة في نفس المسجد، في مسجد رب العالمين ان شاء الله بإذن الله تعالى. نرجع تاني لموضوعنا، لان معظم الاسئله في هذا السياق اللي هو مساله ابني بيكذب، ابني عنيد جدا، ابني. فبنقول ان احنا هنبدا باذن الله تعالى بس نخلص موضوع الحب ده، وندخل بعد كده في مساله علاج مشكلات الاطفال في السن اللي هو من 4 لـ6 او من 6 لـ8. واول مشكله سنواجهها الكذب، كذب الاطفال وكيفيه علاجه، لان الكذب بيجي بعد منه السرقه، وبعد منه العناد، وبعد منه التبول، بعد منه كل حاجة تترتب على مشكلة الكذب. فنحاول علاج الكذب ان شاء الله عز وجل. 4، هي كانت نمرة 1 ايه؟ نمرة 1، ينبغي يجب على الاباء تفريغ وقت. 2، ذكاء المشاعر يحتاج الى تنمية. 3، الخرس العائلي له تأثير سلبي على قضية الحب. 4، الضغوط تحد من هذا الذكاء القلبي لاشتغال العقل كليا بها، وبالتالي صعوبة التفكير في شيء آخر في الحياة، الضغوط. نحاول دائما ان احنا نفك الولد من الضغوط النفسية اللي بنضغط بها عليه، او حتى الام او حتى العائلة كلها. كل السلبيات في حياتنا انعكاس لعدم القدرة على التركيز الصحيح في مواجهة احداث الحياة بطريقة ترضي الله. عايز اقول كلمة واحدة صريحة حادة، كلما كنا اقرب الى الله كلما ملأت السعادة البيت. كلما جرى في البيت معاص وبعد عن الله من اي من الاطراف، اب ام اولاد، كلما دخل النكد البيوت. خدها قاعدة، قاعدة في الحياة عموما. عايز سعادة، عايز تعيش احلى حياة في الدنيا، ارضي ربنا انت وزوجتك، توبوا بسرعة اذا كان في اخطاء، ولادك احرص على ان البيت ظاهرا ما يبقاش في معاصي، باطنا ما يبقاش في معاصي. لو ربنا ولادنا على انه ما يكذبش ولا في مشاعره حتى، ما تقوليش وحشتني الا لما كنت تكون حاسس فعلا ان انا وحشتك، ولا تقولي بحبك الا لما تكون فاضت عندك مشاعر الحب لدرجة ان انت بحبك مش قادر. تعويضه على هذا الصدق في المشاعر، وتعويضه على انه يقول انا زعلان وانا مش عاجبني كده، وانا سبحان الله انا فوجئت بعد الحركة اللي فاتت. بقول لي ابن صغير من ولادي عنده سنتين ونص ثلاثة كده، يا زفت، قال لي مش تقول لي كده، مش بحب ان حد يقول لي كده، ما تقولش لحد تاني كده. يا سيدي ايه الكلام الكبير ده؟ ده شيء جميل، ده في حد ذاته شيء جميل وطيب، وان كانت اللغة حادة شوية مش عجباني يعني، لكن يعني قد يكون امه علمته كده، يعني ان هو لما قال كلمة ما عجبتهاش فقالت له ما تقوليش كده، قالت له نفس الجمل دي فحفظها بالترتيب ده، كل حاجة مش هتعجبه هيرص الرصة دي. ده شيء طيب، ده شيء جميل، ده شيء حلو مش وحش. فعايزين كده يبقى الصدق في المشاعر والصدق في الاحاسيس والصدق في التعامل هو سبيل رائع للحياة جميلة، لحياة سعيدة، لحياة طيبة في البيوت. الضغوط تحد من الذكاء القلبي. الضغوط بلاش نعرض انفسنا لضغوط ايا كانت هذه الضغوط. اخليك مطلق الحرية. نمرة خمسة وهي الاخيرة، التوازن في الحياة هو سبيل الاتزان للسير في الحياة. خدها قاعدة اكتبها، تبقى اصل من الاصول عندك في حياتك. التوازن في الحياة هو سبيل الاتزان في السير في الحياة. عشان تمشي متزن، يعني تمشي على خط مستقيم، يعني ما تلتفتش يمين ولا شمال، ما تتهزش وما تترعش على الطريق. احنا كل كلامنا النهاردة على السلوك، سلوك الطريق الى الله، تحتاج الى توازن، صح ولا لا؟ عارفين اللي كنا بنشوف في السيرك زمان، ان اللي بيمشوا على الحبل ولا على على السلك او على الحبل، عشان يتزن ماسك عصاية كده، اسمها عصاية الاتزان، بيبقى ماسك عصاية كده يوزن بها نفسه وهو ماشي على الحبل. لابد من التوازن في الحياة. بمعنى ايه؟ انا شايف ان احيانا بيحصل غلو في دلع الاولاد. لما كنت في احدى الجامعات الخاصة الاكاديمية الحديثة، وكنت بقاعد مع رئيس الجامعة وبعض اساتذة الكلية، قلت لهم للأسف ان شبابنا اتدلعوا، والدلع ده وصل للجامعة ان انتوا كمان بتدلعوه. طب امتى الشاب ده هيبقى راجل ويؤخذ بالحسب؟ قالوا ما هو جيلنا متدلع اصلا ما عشان اخده بالحاس ما هفقده فلازم واحده واحده. عشان كده بقول ايه ان انا عايز في البيت سيبونا من الجامعات دلوقتي خلينا في البيت ومع الاطفال التوازن. التوازن في الدلع ما يبقاش دلع مرق زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين لا، وانما تدليل الطفل بتوازن، والجد في توازن، الضحك في توازن، والمذاكرة في توازن، وكل حاجة. إذا حصل هذا النوع من التوازن في التربية خرج إنسان متزن، يكون سيره على طول متزن. أيها الإخوة، التوازن في أمور الوجدانية خطير. مش عايزين يبقى فيه حدة في الطباع، بمعنى ان يبقى فيه انحراف او تطرف في الحب والكره. احيانا بعض الناس عنده فعلا تطرف في الحب، لما بيحب قال رسول الله، ودي من الحديث التي حفظتها وانا صغير، يعني كنا عند الشيخ عبد العزيز وسننا 4 سنين 5 سنين 6 سنين، كان الشيخ ده عليه رحمة الله يقول ايه، احبب حبيبك هنما وابغض بغيضك هنما، فلربما انقلب حبيبك بغيضك يومما. الكلام ده حديث، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احبب حبيبك هونما فربما انقلب بغيضك يومما، وابغض بغيضك يومما فربما وابغض بغيضك هونا ما فربما انقلب حبيبك يوما ما. والحديث ضعيف، ضعف الشيخ الالباني. فالشاهد ايه، احبب حبيبك هنما، هنما يعني ايه، خليك ها في توازن في الحب وتوازن في البغض، توازن في العطاء. لما تدي احيانا برضو احد بعض الاباء يدي كده وبعد كده فجأة يمنع خالص، خلي فيه توازن في العطاء والمنع، توازن في العواطف، توازن في الأوامر والنواهي، توازن في الكلام الحلو وكلام توازن في الحياة. من السهل أن يدرب الآباء أبناءهم أن يروا العالم من منظور متزن، من السهل أن يدرب الآباء أبناءهم أن يروا العالم من منظور متزن. عارف إزاي؟ إزاي؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله أن الحلقة ما خلصتش من غير ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من السهل أن ندرب أبناءنا على أن يروا العالم من منظور متزن إذا عرفناهم بالله، وأن كل شيء في الكون يجري بقدر الله. هو ده المنظور المتزن، إن اللي حصل ده قدر، وأن الله لطيف بعباده، وأن الله يحب المؤمنين، وأن الله كريم يعطي بغير حساب، وأن الله لا يعذب من أحبه وأطاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يلقي الله حبيبه في النار. إذا ربنا ولدنا إن ياخدوا كل أمور الدنيا من المنظور ده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. إذا ربنا ولدنا على أن ينظروا للحياة من المنظور ده، أن كل شيء بإيد ربنا وكل شيء من عند ربنا، وربنا بيحب أنه يرحم ويحب أنه يغفر ويحب أنه يعطي، كريم جل جلاله. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ربنا ولدنا أنهم يبصوا للحياة من المنظور ده، صلى علاقتك مع الله وتجد الخير كله. اذا شفت حاجة يبقى دي من ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها هيقدر يصنع التوازن في الحياة ويسير المستير المتزن الى الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.